أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند الخبر المرسل، عند قوله ثم المرسل حديث ضعيف.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. قال السيوطي رحمه الله: ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه وابن عبد البر في التمهيد، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر، للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولى. وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم، أحمد في المشهور عنه صحيح. قال المصنف في شرح المهذب: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات، فإن كان فلا خلاف في رده. وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا، لحديث ثم يفشو الكذب، صححه النسائي. وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. وقال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده، وبالغ بعضهم فقواه على المسند، وقال: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك.
طيب، هذا الجزء يختص بحكم الاحتجاج بالمرسل، ويقول هنا حديث ضعيف عند جماهير المحدثين. أغلب العلماء على أن المرسل خبر غير مقبول، حتى نقل الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته شبه الاتفاق على هذا. يذكر هنا قول آخر، وهو قول مالك وأبو حنيفة في طائفة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما نقل بنفسه. من الأشياء الطيبة التي فعلها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هنا، وهي حقيقة من الأشياء الهامة التي يحتاجها طالب العلم، وهي التفصيل في مذاهب الناس. يعني هنا قال إيه؟ وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. طيب، مالك له شروط، له قيود، وأبو حنيفة له قيود، وأحمد أيضا له قيود. يعني لم يقل مالك أن المرسل مقبول مطلقا، أو أبو حنيفة أو أحمد. فقالها هنا إيه؟ قال: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة. يبقى الحنفية حتى في قبولهم للمرسل لهم إيه؟ لهم شروط ولهم قيود، ولم يأتي بمرسل صغار التابعي مثلا، أو شرار المراسيل كمراسيل الزهري ونحوه، ويقول هذه حجة في الإيه؟ حجة في الدين. يبقى قضية تفصيل المذاهب هذا جيد. القضية الأخرى هذا الإجماع الذي نقله ابن جرير، وهو من الإشكالات الكبرى في هذا الباب، لأن ابن جرير لا نقول أنه من المتساهلين في هذا، لكن تنبه هذا الإجماع يعني مبناه على أمر آخر. أولا، هذا الإجماع من الممكن أن ينقض، إجماع ابن جرير هذا، لأنه لو ثبت هذا هتبقى قضية أخرى في المراسيل. لكن كيف يوجه هذا الإجماع من ابن جرير وهو إمام معتمد في هذا الباب؟ يعني لما ابن جرير يقول هذا إجماع، يبقى إجماع فعلا، مش هنقول هو تساهل أو نحو ذلك، لا يمكن يطلقها ابن جرير إلا وعنى بها معنا. فهل يقصد بها الإجماع في زمانهم؟ فإن كان الإجماع في زمانهم فقد يكون هذا منقوضا. لماذا؟ لرد بعض هذه الطبقات للمراسيل، رد بعض هذه الطبقات للمراسيل. الأمر الثاني، هل هو يقصد نوع معين من المراسيل؟ هل يقصد نوع معين من المراسيل، مراسيل مثلا كبار التابعين أو نحو ذلك. هذا الغالب يعني في غلبة ظني أن الإمام ابن جرير إنما نقل الإجماع على مرسل خاص، لأن بعض المراسيل قد استقرأت ووجدت أنها مسانيد كمراسيل سعيد مثلا، استقرأت فوجدت أن كل ما قال فيه سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت من وجوه أخرى فأطلقوا فيه الصحة. فهل يقصد ابن جرير مثل هذا؟ من الممكن أن يصرف إلى هذا، لكن لما يأتي مسلم وينقل أن المراسيل هذه غير ثابتة في قولنا وقول أكثر أهل العلم ونحو ذلك، إذا وضعت هذا ووضعت إجماع ابن جرير يبقى فيه تصادم ولا لا؟ يبقى لابد أن يصرف هذا الإجماع الذي حكاه ابن جرير إلى مرسل خاص أو مراسيل كبار التابعين التي استقرأت ونحو ذلك، هنا ينضبط الإيه؟ ينضبط الكلام. قال ابن عبد البر وهو يفسر كلام إيه؟ ابن جرير كأنه يعني أن الشافعي أول من رده، كأنه يعني بهذه الكلمات أن الشافعي أول من تكلم. الشافعي أول من أشهر الكلام في المرسل، تابع الشافعي أول من أشهر الكلام في المراسيل ومتى تقبل ومتى ترد، لكن هذا الذي حكاه الإمام الشافعي هذا شيء منظم لكن معمول به عند المتقدمين، معمول بمثل هذه الأشياء القواعد التي وضعها الإمام الشافعي عند المتقدمين. لكن عارف ابن الصلاح كده لما قال الشروط الخمسة 1 2 3 4 5 وعدهم، هذه الشروط لا يعلمها أحمد بن حنبل مثلا، يطبقون هذه الشروط، لكن من الذي نظمها؟ يعني قال شروط الحديث الصحيح 3 ثبوتية وشرطان انتفائي، ابن الصلاح. كذلك الإمام الشافعي وضع ونظر القواعد للإيه؟ للمرسل، مع أن المراسيل قد تقبل في بعض الأحيان يعني بالاعتبارات التي ذكرها الإمام الشافعي في رسالته. بالغ البعض فقواه على المسند، هذا كلام شبه شاذ، هذا القول الأخير الذي قيل شبه شاذ وتعليله أيضا غير مقبول. هنا ينتقل إلى مسألة هامة جدا في هذا الباب. يقول إيه؟ قرينا كلام النووي
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال النووي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا، ويتبين بذلك صحة المرسل، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع.
طيب هنا تنبه، يتكلم على قضية اعتضاد الإيه؟ شروط اعتضاد المرسل. وكلام الشافعي تلخيص الإمام الشافعي أجود من هذا الذي قاله الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي نظر إلى المرسل وإلى المرسل، فنظر إلى المرسل فاشترط فيه أشياء، ونظر إلى المرسل نفسه المتن نفسه الذي يرسل هذا ووضع له أيضا بعض الشروط. أما المرسل فلابد أن يكون ثقة في نفسه صحيح أم لا، ولابد أن يكون من كبار التابعين عنده، ولابد أن يكون إذا روى لا يروي إلا عن ثقة، هذه 3 شروط وضعها في المرسل. وأما المرسل نفسه فأن يكون جاء من طريق أخرى موصول، حتى لو كان الوصل هذا ضعيف فيه انقطاع أو فيه راو ضعيف أو نحو ذلك، وأن من الممكن أن يعضد بقول إيه؟ أن يعضد بقول صحابي أو فتوى أهل العلم، أو مرسل آخر مثله لكن من غير مخرج الإيه؟ المرسل الأول. هذه أشياء وضعها في الإيه؟ في المرسل وفي المرسل، وعمل بها العلماء بعد ذلك وجعلوها شروط قبول الإرسال، بل هي شروط لقبول الأحاديث التي بها إيه؟ بها ضعف، فترتقي هذه الأسانيد الضعيفة إلى رتبة الحسان، والحسان ترتقي إلى رتبة الصحيح إذا طبقنا الشروط التي جاءت في المرسل. لا نقول الإيه؟ المرسل هذا بالنسبة إلى الحديث المرسلة قد تقوى بمثل هذه الإيه؟ هذه الصورة. وقيود الشافعي جيدة، المتأخرين وسعوا الأمر أكثر من هذا، يعني متأخرين ما بقاش يعني كبار التابعين بس، عادي لو جه مرسل تاني حتى من صغار التابعين يصححون هذا ويقبلونه، مع أن الشافعي إنما وضع القيد فين؟ في كبار التابعين، وضع القيد بأن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، وإن المرسل ده عشان يصلح مع المرسل الآخر ونقبله لابد أن يكون جاء من طريق طريق الأخرى. هذه الأشياء إذا نظرت إلى تطبيقات المتأخرين قد لا تجده، قد لا تجده مثل هذه الصورة. نقرأ شرح الأسيوطي.
قال السيوطي رحمه الله: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل، عن غير رجال المرسل الأول، فإن كان صحيحا. هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله، وإن وجدت قبل. ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما أي المرسل وما عرضه صحيحان، لو عرضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. قال: فوائد: الأولى، اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسل سعد بن المسيب. قال المصنف في شرح المهذب وفي الإرشاد: والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا. قال: وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جذورا نحرت على عتق بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قالوا: بهذا نأخذ، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبو بكر الصديق، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن انتهى. فاختلف أصحابنا في معنى قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشرازي في اللمع والخطيب البغدادي وغيرهما. أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. والثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها، قال: وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب: وهو الصواب والأول، ليس بشيء، لأن في مراسيله ما لم يجد مسندا بحال من وجه يصح، وكذا قال البيهقي. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. قال المصنف: فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. قال: وأما قول القفالي مرسل ابن المسيب حجة عندنا، فهو محمول على التفصيل المتقدم. قال: ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل انتهى. وقال البلقني: ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها، لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو من أكابر الصحابة أو عرضه قولهم أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر. وأيضا فإن مراسيله صبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينه من الوصلة والصهارة، فكان إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجريدة أنه كغيره. ثم هذا الحديث الذي أورد الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول، فإنه عضده قول صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، ولو شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، وشاهد آخر مسند فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء على كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا، والظهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر من ألا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه. قال: وقد رويناه من حديث من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، فمنهم من أثبته فيكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد مسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد انتهى. الثانية
طيب الآن هذا تفسير الإمام السيوطي لكلام الشافعي، قضية أن الشافعي يقبلها مطلقا هو يحرر الآن مذهب الأصحاب، وطبعا أولى من فهم كلام الشافعي أصحابه صحيح أم لا، فاختلف الناس في قبول مراسيل ابن المسيب، والسيوطي كما هو ظاهر صنيعها هنا يرجح أن قول الإمام الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا حسن أنه لا يفهم منه القبول المطلق، وإنما لعاضد ولهذه الأشياء التي وضعها لقبول المرسل انطبقت أيضا على مرسل سعيد، وهو مثال فعلا حسن لما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الثانية صور
أحسن الله لكم، قال رحمه الله الثانية صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسندة العاضد بأن لا يكون منتهضا منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذلك كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف. قال رحمه الله الثالثة زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل أهل العصر به، وتقدم في كلام
فاهمين الفائدة الثانية. هذه الفائدة الثانية لو كان احنا قلنا الإمام الشافعي يقول من العاضد للإرسال أن يكون جاء مسندا من طريق أخرى، طبعا المسند من طريق أخرى ده يقصدون به يكون فيه ضعف صحيح أم لا، وإلا لو كان ثابت فخلاص فالاحتجاج يكون بالموصول، هذه إشارة طبعا بديهية. الثالث
قال رحمه الله زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافق قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل أهل العصر به، وتقدم في كلام الماضي ذكر الصورتين الأخيرتين، وظهر أنهما داخلتان في قول الشافعي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضى. قال رحمه الله الرابعة قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب، بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تبعي. قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في كل هذه الأماكن بل يستحب كما استحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت ثبوتها بالمتصل تثبت به ثبوتها بالمتصل. وقال غيره فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه، ولو كان حجة مطلق ولو كان حجة مطلقة مطلقا تعارضا. لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله استحب أختاره، وكذا قال المصنف في شرح المهذب.
الخامسة يبقى كلام أبو بكر هذا كلام غير مقبول عند جماهير العلماء، قضية أنت لا تقبل المرسل مطلقا وضيف كمان مراسيل الصحابة هذا قول شاذ لم يقوله أحد من أهل العلم المعتبرين.
الخامس أحسن الله لكم قال رحمه الله الخامسة إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجله. الثالثة تلخص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال، حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا، يحتج به إن أرسل أهل القرن الثلاثة، يحتج به إن لم يروى إلا عن عدل، يحتج به إن أرسل سعيد فقط، يحتج به إن اعتضد، يحتج به إن لم يكن في الباب سوى هو أقوى من المسند، يحتج به ندبا لا وجوب، يحتج به إن أرسله صحابي. السابعة تقدم في قول ابن جرير أن التابعين أجمعوا على قبول المرسل وأن الشافعي أول من أباه، وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع. وأورد فيما أخرجه مسلمون عن ابن سيرين فقال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فينظر من كان من أهل السنة يؤخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. الثامنة قال الحاكم في علوم الحديث أكثر ما تروى
المسائل، يعني هو يريد بس أن يجمع زي ما قلت لك إجماع ابن جرير هذا مشكل، فهو يريد أن يقول إيه، وده ده توجيه من التوجيهات اللي احنا ذكرناها أن الأمر في زمن التابعين كان على القبول، فلما فسد الزمان صار الأمر فيه إيه فيه خلاف، وأن المرسل هذا مقبول عند قوم غير مقبول عند إيه عند قوم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثامنة قال الحاكم في علوم الحديث أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. قال وأصحه كما قال ابن معين مراسيل بن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالكم بإجماع كإجماع كافة الناس. وقد تأنى للأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. قال والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إذا رجعوا إليهم. قال ومن السنة حديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال رحمه الله التاسعة تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكر معه ونحن نذكر ذلك. قال فمراسيل عطاء. قال ابن المديني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب مرسلة مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير.
هذا الجزء هام جدا لأن هي قضية الحديث خاصة بالحديث المرسلة لأن في بعض التابعين يكون ثقة إمام حجة لكن مراسيله شر المراسيل. ليه؟ لأنه يسند دائما فإذا كان بالحديث شر أو آفة أو نحو ذلك أرسله فيعلم العلماء أن من شر أنواع الحديث التي يرويها هذا الإمام الحديث المرسلة كلما كان إشكال في الحديث أرسل زي مثلا مراسيل عطاء ثقة لكن مراسيله كما سمعت.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ابن أبي رباح فإنهما كان يأخذان عن كل أحد.
يبقى شايف يبقى الحسن مع أنه إمام ومع ذلك مراسيله سيئة جدا ومراسيل الحسن.
قال ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. وقال ابن المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرعة كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ناقل أربعة أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان ناقل الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال الشيخ الإسلام لعله أراد ما جزم به الحسن. قال وقال غيره قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسند لنا إلى من حدثك. فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه. فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عن واحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك. إني في زمان كما ترى وكان في زمن الحجاج كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي. وقال محمد بن سعد وكل ما
وهذا يفسر لك قول الشيخ الإسلام ولعله أراد ما جزم به الحسن ما جزم به ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له هذا المعنى الذي نص عليه ابن المدينة وأبو زرعة والقطان وما سوى ذلك على ما جزم به أحمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال محمد بن سعد وكل ما أسند من حديثي أو روى وكل ما أسند من حديثي أو روى عمن سمع منه فحسن حجة وما أرسل من الحديث فليس بحجة. وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم شبه الريح. وأما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي وعنه أيضا أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد لا بأس بها. وقال الأعمش قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود فقال إذا حدثتك مع رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. العاشرة في مراسيل أخر ذكرها الترمذي في جميع وابن أبي حاتم وغيرهما مراسيل الزهري. قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان ليس بشيء وكذا قال الشافعي قال لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وروى البياقي عن يحيى بن سعيد قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حفظ وقل وكلما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه. وكان يحيى بن سعيد
ده تعليل أنها شر المراسيل أنه يسند دائما واحد من تدور عليه السنة لكن إذا أتى إلى الإشكالات الإسنادية أو من يكره ذكره أرسل فحينها نعلم أن مراسيله عياذا بالله يعني لا تصلح للاعتضاد ولا يعني تصلح في هذا الباب وده يساعدك جدا في قضية الشواهد والمتابعات في هذا الباب أنك إذا وجدت الشافعي أرسل فقد لا يستحب لك حينها أن تعتمد على مثل هذه المراسيل، بخلاف من يجد أي مرسل يقول هذا مرسل يضعه بجوار مرسل آخر. لا، هناك اعتبارات للاعتضاد، قد يكون بعض هذه الأسانيد لا يصلح للاعتضاد أصلا ولا يزيد الحديث الآخر الذي تريد أن تضيفه إليه إلا وهنا على وهن. كويس، مثل هذه الصور. وكان يحيى بن سعيد
قال رحمه الله كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح. وقال يحيى بن سعيد مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قيل فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. وقال أيضا مالك عن سعيد بن مسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم وكل ضعيف. قال وقال أيضا سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه إسناد صاح
يعني رواه، لو كان في إسناد ثابت لا أسناده، ليه ترك إسناده؟ لأن في إشكالية في الإسناد.
أحسن الله لكم. وقال رحمه الله وقال مرسلات أبي إسحاق الهمداني والأعمشي والتيمي ويحيى بن أبي كثير شبه لا شيء، ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي، ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم، ومرسلات بن عينة شبه الريح، وسفيان بن سعيد ومرسلات مالك بن أنس أحب إلي وليس في القوم أصح حديثا منه. قال رحمه الله الحادية عشرة وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة فانتقدت عليه وفيها ما وقع الإرسال في بعضه، فأما هذا النوع فعذره في أنه يورده محتجا بالمسند منه لا بالمرسل.
هذه الإجابة الأولى، تنبه أي مرسل جاء في مسند الإمام أحمد في مسند أو في صحيح الإمام مسلم في غالب الأمر تجد أن به إرسال، يعني خبر مسند وبه إرسال. يعني إيه ده؟ يعني مثلا يكون في بعض ألفاظ هذا المتن شطره الأخير مثلا أرسله التابعي ونحو ذلك، فالاحتجاج لمسلم إنما يكون بالشطر المسند. هذه الإجابة الأولى. يقول
أحسن الله إليكم ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث على أن المرسل منه قد تبين اتصاله من وجه آخر كقوله في كتاب البيوع.
هذه الإجابة الثانية، أن هذا المرسل الذي جاء به إنما وصل من طريق أخرى. كويس. وإجابة ثالثة أنه ساق هذا الإرسال ليبين الخلاف في الحديث وأن به علل ونحو ذلك وأن بعض الناس رواه مرسلا. هذه ثلاثة أجوبة. الإجابة الأولى أنه يحتج بالمسند منه، الإجابة الثانية أنه موصول من طرق أخرى، والإجابة الثالثة أنه ساق هذه الأشياء المرسلة ليبين ويشرح علل الحديث التي جاءت في الخبر الذي يسوقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله في كتاب البيوع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الحديث. قال وأخبرني سلم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع التمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرية الحديث. وحديث سعيد وصله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيها عن أبي هريرة من حديث سعيد بن مينا وأبي الزبير عن جابر، وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابر. وحديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وأخرج في الأضاحي حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 30. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدقة سمعت عائشة تقول الحديث، فالأول مرسل والآخر مسند وبه احتج. وقد وصل الأول من حديث ابن عمر، وفيه من هذا النمط نحو عشرة أحاديث.
تنبه لهذه الفقرة القادمة وهي السبب الثالث في المراسيل. قال والحكمة
في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراد متصلا إفادة الاختلاف الواقع فيه.
يبقى تنبه هذا تفسير مين؟ تفسير السيوط، لأن بعض الناس لا يسلم لك بهذا، يقول لك صحيح مسلم ده مش كتاب علل، ده صحيح يبقى لا يورد فيه من الخلاف. السيوطي يعارض هذا، صحيح أم لا؟ يبقى لم نبتكرها نحن. يبقى الإمام مسلم ربما ساق بعض الأسانيد المعلولة وبعض الأسانيد التي بها إشكالات في أخريات الباب ليبين الخلاف الواقع فين في هذا الحديث، فيقول لك هذا الحديث يروى مرسل فيسنده، لكن مسلم لا يقول هكذا، وهذا الحديث قد روى مرسلا رواه فلان، لا يقول هذه الأشياء، ويفعل أشياء مفهومة لأهل عصري، فيسوق الحديث المسند وبعدين يسوق الحديث المرسل، وربما ساق حديث آخر مشكوك فيه أو به انقطاع أو نحو ذلك، يسوق الثلاثة سويا. فالناظر المحدث الناظر في عصره هيفهم أن هذا الحديث دب فيه الخلاف، فمنهم من أسنده ومنهم من أرسله ومنهم من جعله عن الزهري كذا ومنهم من رواه عن إلى آخره، يبقى يبين لك الخلاف في الأسانيد. لكن لكوني أغلب أهل العصر لا يشتغلون بصنيع المتقدمين ولا يفهمون طريقة المتقدمين في صياغة الأسانيد، ربما لا يفهم كلام أو صنيع الإمام مسلم في صحيحه. والفنون السيوطي هنا ساق السبب الأول اللي هو إيه، ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث، أو قال فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يريده محتجا بالمسند منه، والأمر الثاني أنه وصل في بعض الطرق الأخرى، والأمر الأخير أنه يورد هذا لإيه؟ لإفادة الخلاف الواقع فيه. ثلاثة أشياء تجعل المسلم يورد المراسيل في صحيحه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما أورده مرسلا ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا. الحديث لم يروى موصولا عن الصحابة.
كان حديث رسول الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا. الحديث لم يروى موصولا عن الصحابة من وجه يصح. الثانية عشرة قال: صنف في المراسيل أبو داود ثم أبو حاتم ثم الحافظ أبو سعيد العلائي من المتأخرين. هذا كله
أي مرسل هذا الذي صنفوا فيه؟ لا نقول المرسل بأنه رواية التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بالمراسيل هنا اللي احنا بنسميها بعد ذلك اللي هي المنقطع، يعني الزهري لم يسمع من فلان أو الحسن لم يسمع من سمرة وهكذا، هي دي المراسيل عندهم، ولم يصنفوا في المراسيل اللي هي رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي داخلة فيه برضو داخلة، لكن المعنى الأكبر الذي أرادوه في كتاب أبي داود وأبو حاتم وغيره العلائي وتحفة التحصيل وغيره من هذه الكتب، إنما عني به اللي هو احنا بنسميه الانقطاع. أحسنت، هذا كله في غير مرسل الصحابي، اللي هو إذا مثلا روى صحابي حادثة لم يشهدها فلا بد أن يكون سمع هذا منين؟ من صحابي، ده الأصل، إلا أن يثبت بدليل وبرهان أنه أخذه عن تابعي، لأن في بعض الصحابة روى عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قليل جدا، يعني يكاد لا يذكر في كتب كتب السنة.
أحسن الله لكم. قال النووي رحمه الله: ذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وقيل أنه كمرسل غيره إلا أن تتبين الرواية عن صحابي. هذا كله، قال السيوطي رحمه الله: ذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه، فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رواها بينوها، بل أكثر ما روى الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وقيل إنه كمرسل غيره لا يحتج به إلا أن تتبين الرواية له عن صحابي. زاده المصنف على ابن الصلاح وحكوا في شرح المهذب عن أبي إسحاق الإسفرايني، وقال: والصواب الأول
هذه إحدى الزيادات التي زادها الإمام النووي على مقدمة ابن الصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النووي العاشر قال النووي رحمه الله: المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الخطا، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعين الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما كرجل، وقيل هو ما روي عن تابعين أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف.
طيب، يبقى هذه ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول هو الأشهر، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. أي وجه من الانقطاع يسمى أي وجه من السقط في السند يسمى انقطاع. طيب نأتي إلى القول الثاني وهو ما اختل منه رجل قبل التابعي. والثالث ما طبعا أو كان فيه إبهام يعني عن رجل عن فلان عن رجل عن فلان إلى آخره. هل هذا يسمى انقطاع أم يسمى إبهام؟ هو انقطاع كتعليل وهذا يسمى به رو مبهم عند المتأخرين. وقيل هو ما روي عن التابعي أو من دونه. ده اللي احنا قلنا إطلاق مين؟ المنقطع يطلق على المقطوع المنقطع
الشافعي.
لكن هل بيطلق على المنقطع مقطوع؟ لم يقل هذا أحد، يعني لم يقل إن الشافعي قال إن قول التابعي منقطع، لم يقل هذا. فهنا عشان كده بيقول لك وهذا غريب ضعيف، يعني قضية اللي حد يطلق على قول التابعي منقطع هذا شبه الريح، يعني لم يقله أحد.
فضل أحسن الله عليكم. قال السيوطي رحمه الله أنه ناشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيره من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان الساقط من الصحابي أو غيره، فهو والمرسل واحد. ولكن أكثر ما يستعمل في الرواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. وقيل هو ما اختل أي سقط منه رجل قبل التابعي، هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم. والصواب قبل الصحابي محذوفا كان الرجل أو مبهما كرجل، هذا بناء على ما تقدم أن فلان
على ما تقدم
هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطعا، وتقدم أن الأكثر على خلافه. ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين على التوالي، كما جزم بالعراقي وشيخ الإسلام. وقيل هو ما روي عن تابعين أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف. المعروف أن ذلك مقطوع لمنقطع كما تقدم. ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة، وقد يعرف بمجيئه من ولي آخر بزيادة رجل أو أكثر.
وكلاهما يسمى منقطع، كلاهما يسمى إيه؟ يسمى منقطع. يعني كان السقط هذا ظاهر أو خفي هنسميه منقطع. يعني لا يشترط في الانقطاع أن يكون السقط ظاهرا، حتى لو كان خفيا يسمى هذا انقطاع. وقد يكون منقطع وبعض الناس يقولوا به إرسال، صحيح ولا لا؟ وقد لا يقولون هذا، يكون به تدليس أو لا، فتتداخل هذه الاصطلاحات، لكن التعليل هو الانقطاع.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله فائدة. ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم بضعة عشر حديثا في إسنادها انقطاع، وأجب عنا بتبيين اتصالها إما من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره. وهي حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. الحديث صواب حميد عن بكر بن المزني عن أبي رافع كما أخرجه الخمسة أحمد وابن أبي شيبة في مسندهما. وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن سعد عن عمر في العطاء. صواب السائب عن حويطب بن عبد العزة كذا ذكره الحفاظ. قال النسائي لم يسمع السائب من ابن السعدي، إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري والنسائي. وحديث يعلى بن الحارث المحاربي عن غيلان عن علقمة في قصة ماعز. صوابه يعلى عن أبيه عن غيلان كذا أخرجه النسائي وأبو داود. وحديث عبد الكريم بن الحارث عن المستورد بن شداد مرفوعا تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال الرشيد عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أبوه الحارث لم يدركه كما قال الدرقطني. قال وإنما أورده هكذا في الشواهد، وإلا فقد وصله من وجه آخر عن ليس عن موسى بن علي عن أبي عن المستورد. وحديث عبيد الله بن عن المستورد. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمرو بن حفص في الطلاق قال في سماع عبيد الله من أبي عمرو نظر، وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي وأبي سلمة عن فاطمة. وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته. قال الدرقطني إنما سمع منصور من الحاكم بن عتيبة عن سعيد كما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو الصواب. ووصل مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشة وعمر بن دينار عن سعيد
وحشية
من طريق جعفر بن أبي وحشية وعمر بن دينار عن سعيد. وحديث مكحول عن شرحبيل بن الصمطي عن سلمان رباط يوم في سمع مكحول منه نظر، فإنه معلول في الصحابة المتقدمين الوفاة. والأصح أن مكحولا إنما سمع أنسا وأبا مرة وواثلة وأم الدرداء. وحديث أبي وحديث أيوب عن عائشة إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. فإن أيوب لم يدرك عائشة إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث مسند ولم يرى اختصارا. وله عادة بذلك في عدة أحاديث وهي متصلة في حديث التخيير من رواية أبي الزبير عن جابر وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة إنا كنا بشر فجاء الله.
هذا أبي سلام ولا أبو سلام الحبشي؟
سلام.
ها متأد رجعتها؟
لكن هو سلام عبد الله بن سلام فقط.
ماشي.
وحديث أبي سلام من الحبشي عن حذيفة إن كنا بشر فجاء الله بخير. قال الدارقطني أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا نظرائه الذين نزلوا العراق وهو متصل في كتابه من وجه آخر عن حذيفة. وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاج. قال الدارقطني لم يسمع مطر من زهدم إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن زهدم. وحديث قتادة عن سنان ابن سلمة عن ابن عباس في قصة البدني. قال ابن معين ويحيى بن سعيد قتادة لم يسمع هذا من سنان إلا أنه أخرجه في الشواهد وقد وصله قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس. وحديث راقب بن مالك عن عائشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين. الحديث قال أحمد عراق عن عائشة مرسل. وقال موسى بن هارون لا نعلم له سماعا منها وإنما يروي عن عروة عن عائشة. وقال الرشيد لا يبعد سماعه منها وهما في عصر واحد وبلد واحد. وماذا مسلم أن هذا محمول على السماع حتى يتبين خلافه. وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة. الحديث سقط بين يزيد ومحمد محمد بن إسحاق كذا رواه المصريون عن الليث وأخرجه وكذا أبو داود إلا أن مسلما وصله من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء.
هذا هام جدا يعني هذه الأحاديث. أنا أنصح طالب العلم أن يذهب إلى صحيح مسلم ويعلق هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يذهب إلى حديث ويعني يذكر هذه الفوائد التي ذكرها الإمام محشيا على صحيحه. وطبعا دي أمثلة ساقها في هذا النوع. كويس. يبدأ في المعضل. ما زلنا في الإيه؟ في الانقطاع الذي فيه الإسناد المرسل والمنقطع ونحو ذلك. المعضل
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله النوع الحادي عشر المعضل هو بفتح الضاد يقولون أعضله فهو معضل. قال السيوطي رحمه الله النوع الحادي عشر المعضل هو بفتح الضاد وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح وهو الصلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدي بالهمزة وهذا لازم معها. قال وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد وفاعل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي. فعلى هذا يكون لنا عضل قاصر وأعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل وأظلم. قال النووي رحمه الله وهو ما سقط من إسناد اثنان فأكثر ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. قال السيوطي وهو ما سقط من إسناد اثنان فأكثر بشرط التوالي أما إذا لم يتوالى فهو منقطعا من موضعين. قال العراقي ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه ويسمى المعضل منقطعا أيضا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم في نوع المرسل.
هذا الضابط الذي ذكره هو ضابط الحافظ ابن حجر. يعني الحافظ ابن حجر هو الذي قيد هذا. هو ما سقط من إسناد اثنان فأكثر شريطة التوالي. شرط التوالي هذه غير مشترطة في إطلاق المعضل عند كافة العلماء. لكن الحافظ ابن حجر أراد أن يميز كما هو المراد والمقصد في نزهته ونخبته بين الانقطاع وبين الإرسال وبين الإعضال وبين التعليق. يريد أن يميز بين هذه الاصطلاحات فحتى لا تتداخل الاصطلاحات عنده وضع هذا القيد للإعضال وهو ما سقط من إسناد إسنان فأكثر شريطة الإيه؟ بشرط التوالي يكون التوالي في الإسناد.
السلام عليكم. قال النووي رحمه الله وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. وقيل قال السيوطي رحمه الله وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. قاله ابن الصلاح عن الحافظ أبي نصر السجدي. قال العراقي وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط واحدا، فقال سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، والجواب أن مالكا وصل وخارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه. قلت قال السيوطي رحمه الله قلت بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمع من أبيه بل رواه عن بكير بن عجلان عن بكير عن عجلان. قال ابن صلاح وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعضل فائدة.
ليه؟ لأن في الغالب يكون سقط اثنين أو ثلاث، يعني ما من مصنف إلا وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يكون بينه اثنين أو ثلاثة أو أربعة وقد يزيد أكثر من هذا، لكن ابن الصلاح قال هذا إعضال ولا ينافي كونه أيضا من المعلقات، يسمى أيضا هذا تعليقا كويس باعتبار يعني.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله فائدة، صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما في من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسند أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف، أحدها إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقصر أعمار أمته. والثالث قول معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس. والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة.
طيب هذه الأربعة اللي قلنا أخطأنا فيها قبل كده وهمنا فيها، وقلنا أن الصحيح أن ابن الصلاح وصله ومطبوعة فين؟
كتاب القاسم.
مش القاسم، ابن طاهر الجزائري. آخر عهدي بها أنها
كتاب طاهر المشهور،
كتاب توجيه النظر كويس، كتاب توجيه النظر في أخرياته رسالة صغيرة لابن الصلاح وصل فيها البلاغات الأربعة، ولا أعلم إن كانت طبعت مفردة أم لا. نعم. وإذا روى تابعي
أحسن الله لكم. قال نووي رحمه الله وإذا روى تابع التابعي عن تابعين حديثا وقفه عليه وعند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو مضل. قال السيوطي رحمه الله وإذا روى تابع التابعي عن تابعين حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو مضل. نقله ابن الصلاح عن الحاكم ومثله بما روي عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه الحديث. أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال ابن الصلاح هذا جيد حسن لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الواقف مشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى انتهى. قال ابن جماعة وفيه نظر أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه. قال ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن لما ذكر ابن الصلاح شرطين، أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فمرسل، الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه فإن لم يكن فموقوف لا معضل لاحتمال أنه قاله من عندي، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. قال السيوطي رحمه الله فائدتان، الأولى قال شيخنا الإمام الشمني خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد، أما ما كان في أول فمعلق وكلام الصلاح أعم. الثانية من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن سعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا.
قال شيخنا خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد عشان يخرج الإيه؟ المعلقات، يخلي المعلقات بهذه الصور. أما ما كان في أولي فمعلق وكلام الصلاح عام، فعلا كلام الصلاح اللي فات قال وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل، هو نص على كده الإمام ابن الصلاح. ابن الصلاح لا إشكالية عنده في تدخل الاصطلاحات، ده ظاهر جدا في مقدمته أن تدخل الاصطلاحات ليس بإشكال كبير عند ابن الصلاح، لأنه يقرر إيه؟ يقرر ألسنة الناس. تنبه، ابن الصلاح مقصده وضع قواعد وضوابط عامة للمصطلحات، لكنه في الأصل يسلك سبيلا حسنا وهو إثبات ما تكلم به أهل الحديث، يعني يقول هذا المصطلح استخدمه الحديث بهذه الاستخدامات، هو ده المقصد فعلا من الاصطلاح. الحافظ ابن حجر عنده هذا المقصد، لكن عنده مقصد آخر، وهو أن يحرر هذه الاصطلاحات من التداخل. وهنا يحدث الإشكال، هنا يحدث الإشكال، أنك ربما أتيت بمصطلح أصل المتأخرين أصلوا لمعان معينة فيه، فإذا نظرت إلى المتقدمين لا تجد هذا الاستخدام موجود عندهم أصلا، زي التفصيلات التي فعلها الحافظ، التفصيلات الكثيرة، المرسل الخفي والتدليس، الانقطاع والإرسال، الشاذ والمنكر إلى آخره، هذه التفصيلات أرادها الحافظ لمقصد، وهو أن يفصل بين الاصطلاحات، لكن عكر عليه بشيء آخر، وهو أن هذه الأشياء إذا أتيت بها ونظرت إلى صنع المتقدمين قد يقع عندك لبس في فهم كلام المتقدمين. لكن ابن الصلاح عنده الأمر ظاهر جدا، لا يعتني كثيرا بالفصل بينهما، وإنما يعتني بتقرير مذاهب مذاهب الناس في بداية عصر التدوين أو في الحقبة التي يريد أن نفهم اصطلاحاته. كويس، نقف عند الحديث المعنعن عند هذا الفرع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.